والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قررنا بعون الله وتوفيقه أننا نبدأ في هذه الليلة دروسا جديدة. هذه الدروس تكون من كتاب التوحيد، وهذا الكتاب هو إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله. والكلام على التوحيد كلام مهم جدا، نحن في حاجة دائما إلى أننا نتحدث عن التوحيد. فالتوحيد هو أصل الأصول وأعظم الواجبات وأهم شيء في الدين، وهو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب بل وشرع الجهاد. والتوحيد هو الضمان الوحيد للنجاة من النار ولعدم الخلود فيها، وهو الضمان الوحيد لدخول الجنة. فلا يمكن أن يدخل الجنة إلا الموحدون، ولهذا أحببنا أن نبدأ الدروس من هذا الكتاب المبارك. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول: كتاب التوحيد. قال الشارح وهو الشيخ الفوزان حفظه الله، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول رسائله إلى الناس. وكان يبدأ عليه الصلاة والسلام أحاديثه مع أصحابه ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ناقص البركة. وفي رواية: بالحمد لله. وكما كتبها سليمان عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله عنه لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ وقرأت الكتاب على قومها، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالبداية بسم الله الرحمن الرحيم في الأمور المهمة من المؤلفات والخطب والمحاضرات والأكل والشرب وجميع الأمور التي هي من الأمور المهمة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم تبركا بهذه الكلمة العظيمة وافتتاحا للأمور بها. وهنا ملاحظة قوله حفظه الله: فالبداء ببسم الله الرحمن الرحيم في الأمور المهمة المؤلفات والخطب والمحاضرات والأكل والشرب. فالظاهر أن البداء بالنسبة للخطب كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالحمد، كان يبدأ إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه إلى آخر خطبة الحاجة. وأما الأكل والشرب فمن السنة أن يسمي ولا يبسمل، فرق بين البسملة والتسميع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سم الله يا غلام، ولم يقل بسمل يا غلام. والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية بسم الله. وهذه التسمية يعني تقول بسم الله في بداية طعامك أو بداية شرابك، هذا هي السنة. وليست السنة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الوارد في النص بسم الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتسمية، بالتسمية وليس بالبسملة. هذا باب الملاحظة. ثم يقول: ومن هنا تعلم أن هؤلاء الذين يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في أول مؤلفاتهم في هذا العصر أنهم قد خالفوا السنة واكتدوا بالغربيين الذين لا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في أول مؤلفاتهم. ومن هنا تعلم أن هؤلاء الذين لا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في أول مؤلفاتهم في هذا العصر أنهم قد خالفوا السنة واكتدوا بالغربيين، وإلا فإن المشروع في حق المسلم أن يبدأ بهذه الكلمة في أموره، في مؤلفاته، في خطبه، في محاضراته، في رسائله. إلا أن هذه الكلمة لا تكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه ذم، ولا تكتب أمام الكلام الذي فيه سباق أو شك أو كلام قبيح. تنزه هذه الكلمة، لا تكتب أمام الشعر، وأعني الشعر غير المحترم. أما الشعر النزيه الطيب فلا بأس، كذلك لا تكتب أمام الهجاء وأمام السب والشد، وإنما تكتب أمام الكلام النزيه. ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة في مبدأ كل سورة من سور القرآن العظيم. سورة براءة والأنفال فإنها لم تأتي بينهما، وقد أجاب أهل العلم عن ذلك والله أعلم أنهما سورة واحدة، لأنهما في موضوع القتال فهما في موضوع واحد وكأنهما سورة واحدة. أما في بقية السور فإنها تأتي في أول ومطلع كل سورة. ذكر المؤلف الشارح حفظه الله أن بسم الله الرحمن الرحيم لا تكتب في بداية الشعر الذي ليس بنزيه، وفي بداية السباب والشتام، وفي بداية الهجاء، تنزيها لبسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذه الكلمات تكتب أمام الشيء الطيب. ممكن آخر قليل؟ نعم. يعني معناه لا يجوز أنك متى أردت أن تشتم شخصا أو تذبح في شخص تبدأ وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، هذه التسمية البسملة تكتب أمام الشيء الطيب. إذا أردت أن تكتب موضوعا طيبا أو رسالة طيبة أو ثناء على أحد بما يستحقه، أو في مقدمة كتاب، أو في مقدمة موعظة أو كلام، لا بأس أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أما أمام الكلام الذي لا يرضاه الله ولا يحبه الله فلا ينبغي بل ولا يجوز أن تكتب في بدايته بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر أنها ذكرت في بداية كل سورة وفي مطلع كل سورة، لكن هنا أولا، وذكر أنها لم تكتب في بداية سورة التوبة. أهل العلم، ذكر الشيخ حفظه الله أن بعض العلماء قال لأن الأمثال والتوبة سورة واحدة، وقد ذكر بعض العلماء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهي هكذا، فكتبها الصحابة كما جاء دون أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرسول ما ذكر لهم بسم الله الرحمن الرحيم في بداية سورة التوبة. ولهذا نحن إذا نظرنا إلى عدد السور في القرآن الكريم وإلى عدد بسم الله الرحمن في القرآن الكريم نجد أنها متساوية، أنها متساوية. فبسم الله الرحمن الرحيم في القرآن كعدد سور القرآن، على أن الأمثال سورة والتوبة سورة، لأننا عندنا سورة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل في كتابة سليمان عليه الصلاة والسلام إلى ملكة سبأ إلى بلقيس، فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فتكون مكملة لعدد سور القرآن الكريم. وهنا أيضا تنبيه، بسم الله الرحمن الرحيم بعد كل في بداية كل سورة، والإمام حين يصلي بالناس لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هل معنى هذا أنه لا يقرأ بها؟ لا، يقرأ بها، ولكن يقرأها سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها سرا. ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. فهذا الفعل هو الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وتابعه على ذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. من أجل ماذا؟ حتى لا يفهم المستمع أن الإمام حين يسر ببسم الله الرحمن الرحيم أنه لا يقرأها، بل هو يقرأها خاصة في الفاتحة. كيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: الفاتحة سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم منها، فقراءتها واجبة، لكن كما سمعتم تقرأ سرا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا ترى أيها الأخ الكريم أن الإمام يقرأ في صلاة الظهر سرا، ويقرأ في صلاة العصر سرا، ويقرأ في الركعتين الأخريين من العشاء سرا، ويقرأ في الركعة الأخيرة من المغرب سرا؟ لماذا؟ لماذا يفعل هذا؟ لأن الرسول فعل هذا، فالرسول بيّن لنا متى نجهر وبيّن لنا متى نسر، هذه سنة رسول الله. ألا ترى أيضا أن الله عز وجل أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في صلاتنا؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن نقرأ الاستعاذة سرا كما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما أننا نقرأ أيضا دعاء الاستفتاح، وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد، نقرأه سرا لأن الرسول كان يقرأ في الصلاة سرا. وكذلك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، هذا أيضا سرا. وكذلك سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا سرا، وهذه من أدعية الاستفتاح. وهكذا أدعيات الاستفتاح نقرأها سرا كما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لا تستغرب ونحن نتكلم أنه ما من سورة إلا وفي مقدمتها بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقول نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا لأن الرسول كان يقرأها سرا وعلمنا هكذا، علمنا أن نفعل هذا كما علمنا كما سمعتم أن نقرأ الاستعاذة سرا ودعاء الاستفتاح سرا. قال ومعناها كما قرر أهل العلم بسم الله الجار والمجرور المتعلق بمحذوف يجب أن يكون مؤخرا تبديره أستعين ببسم الله الرحمن الرحيم أو أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم كتابي ومؤلفي، هذا معنى أبتدئ كتابي ومؤلفي ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أو أبتدئ كلامي ببسم الله الرحمن الرحيم، فالجار والمجرور المتعلق بمحذوف مؤخر يعني تقديره هكذا، تقديره أبدأ كلامي بسم الله أو أبدأ كتابي ببسم الله الرحمن الرحيم أو أستعين ببسم الله الرحمن الرحيم. قال والله هنا علم على الذات المقدسة وهو لا يسمى به غير الرب سبحانه وتعالى، لا أحد تسمى بهذا الاسم أبدا، يعني لفظ الجلالة ما أحد سمى به أبدا، فهو خاص بالله سبحانه وتعالى، لهذا ما سمعنا ولا سمع أحد أن شخصا سمى نفسه الله أو أن واحدا يسمى الله، لا، هذا خاص بالله رب العالمين. قال حتى الجبابرة حتى الطواغيت والكفرة ما أحد منهم سمى نفسه الله أبدا، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله، مع أن مع كفره لم يجرأ أن يسمي نفسه هذا الاسم الله، وإنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. والله معناه ذو الألوهية، والألوهية معناها العبادة، يقال أله يأله بمعنى عبد يعبد، فالألوهية معناها العبادة، فالله معنى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، الله بمعنى الألوهية ومعناها المألوه الذي تألهه الخلق، أي تحبه وتتعلق به وتعبده سبحانه وتعالى، تعبده وهو كما قال الله عن نفسه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله أهل الأرض وإله أهل السماء، تألهه الخلائق وتحبه وتتعلق به وتعبده سبحانه وتعالى. قال والرحمن الرحيم اسمان الله يتضمنان الرحمة، والرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، وكل اسم لله فإنه يتضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يعني كل اسم يتضمن صفة، ولهذا العلماء يقولون كل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة اسم، ليس كل صفة اسم، أما الأسماء كلها تتضمن صفات، تتضمن الصفات، أما الصفات فليس كل صفة تتضمن اسم، لا، فمن الصفات ما هي أسماء ومنها من ليست بأسماء لله سبحانه وتعالى. قال والرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، يعني سمى الله عز وجل نفسه الرحمن، وهو الذي يرحم الخلائق، ورحمته عمت جميع المخلوقات حتى الكفار. ألا ترى أن من رحمة الله على الكافر أنه يطعمه ويسقيه ويعافيه ويرزقه مع كفره وعناده وتجبره وتكبره ومع ذلك يرحمه، يطعمه ويسقيه ويعافيه ويؤويه ويمده، ولعله يعود ولعله يرجع. هذه من رحمة الله عز وجل عليهم، وإلا لو شاء الله لخسف بهم الأرض، أو سلط عليهم السماء، أو قذفهم بشوب من نار، أو لكن هذا يدل على أن رحمة الله وسعت الجميع، إضافة إلى أن رحمة الله وسعت جميع مخلوقاته. ها أنت ترى أن الله عز وجل يرحم كل دابة، فما من دابة إلا والله يرعاها ويسقيها ويطعمها ويرعاها في حياتها، ويقرر لها أقواتها بفضله سبحانه وتعالى. فهذا من سعة رحمته سبحانه وتعالى. قال: والرحيم، رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. فرحمة الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه في الدنيا، وأما في الآخرة فهي مخصوصة بالمؤمنين، فهي مخصوصة بالمؤمنين. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى آخر الآيات. هذه الرحمة في الآخرة مخصوصة بالمؤمنين، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة للخلق فهم يتراحمون بها، حتى أن الدابة لترفع حافرها مخافة أن تطأ ولدها. وادخر 99 رحمة ليوم القيامة، ليوم القيامة، ويضيف إليها هذه الرحمة، فتكون يوم القيامة 100 رحمة ادخرها رب العالمين للمؤمنين، للمؤمنين يوم القيامة. هذه رحمة الله ورحمته واسعة. قال: والرحمن، رحمة عامة لجميع المخلوقات حتى الكفار والبهائم والدواب، إنما تعيش برحمة الله، وسخر الله بعضها لبعض من رحمته، فهي رحمة عامة لجميع الخلق بها يتراحمون، حتى إن البهيمة ترفع رجلها عن ولدها رحمة به. وأما الرحيم فإنه رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمة صفة من صفات الله تليق بجلاله سبحانه، ليست كرحمة المخلوق، وإنما هي كسائر صفاته سبحانه وتعالى، نصفه بها كما وصف بها نفسه، ولكن لا نشبه رحمته سبحانه برحمة خلقه. نعم، جميع صفات الله وإن اشتركت ببعض المعاني والألفاظ، لكنها تختلف عن صفات المخلوق تماما، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فانظر على سبيل المثال، انظر إلى رحمة المخلوق. المخلوق إذا رحم، رحمته محدودة، ورحمته ضيقة في حدود قدرته. أما رحمة الله فإنها كما سمعت تشمل جميع المخلوقات، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى إذا رحم هو القادر على أن يرحم، والقادر على أن يدفع عنك الشر إذا رحمك، وأن يعطيك الخير إذا رحمك، وأن يدفع عنك شر عدوك وشر كل ذي شر إذا رحمك سبحانه وتعالى. أما أنت فقد ترحم ولدك، وترحم أباك، وترحم أمك، وترحم أختك، وترحم قريبك، لكن قد ترى قريبك مريضا أمامك لا تستطيع أن تنفعه، وقد تراه في شيء لا تستطيع أن تفعل له شيئا. أما رب العالمين فهو القادر، إذا رحم قادر على أن يرحم وعلى أن يعطي وعلى أن يمنع وعلى أن يحفظ وعلى أن يدفع سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لا تشبه، يعني رحمة المخلوق لا تشبه رحمة الله سبحانه وتعالى، لا تشبه رحمته سبحانه برحمة خلقه. ثم قال بعد ذلك: كتاب التوحيد، يعني بعد أن ذكر المؤلف وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ يبين ماذا يريده من هذه الكتابة، فقال: كتاب التوحيد. ومن المعروف أن كلمة هنا كتاب تضم مجموعة أبواب، والأبواب قد تضم أيضا فصولا، تضم فصولا. فالكتاب، كلمة كتاب، يحتوي على عدد من الأبواب، وهنا تحت الأبواب فصول أيضا في هذه المسائل. ولهذا بدأ وقال: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال ثم قال الشارح: قال: قد يسأل سائل فيقول: لماذا لم يبدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه اكتفى رحمه الله ببسم الله الرحمن الرحيم، فإنها كافية في الثناء على الله عز وجل، وكافية بالابتداء على هذا بالابتداء. هذا جواب. والجواب الثاني كما ذكر الشارح العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله، يقول: عند نسخه بخط المؤلف فيها أنه بدأ هذا الكتاب بقوله: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. فإذا يكون في هذه النسخة جمع بين الفضيلتين، البداء ببسم الله الرحمن الرحيم والبداء بالحمد لله رب العالمين، فهذا أكمل بلا شك. ثم قال: كتاب التوحيد. قال هنا: كتاب مصدر، كتب. والكتب في اللغة معناه، أو الكتب في اللغة معناها الجمع. سمي الكتاب كتابا لأنه جمع الكلمات والنصوص، ففيه معنى الجمع، ولذلك سمي كتابا. ومنه الكتيبة من الجيش لأنها تجمع أفرادا من الجنود. ومنه سمي الخراز كاتبا لأنه يجمع الرقاع. وكذلك والتوحيد مصدر، وحد توحيدا، وثلث، جعل الشيء ثلاثة إلى آخره. ذي التوحيد معناه لغة إفراد الشيء عن غيره، أما معنى شرعا فهو إفراد الله تعالى بالعبادة. هذا هو التوحيد شرعا. والتوحيد ثلاثة أنواع على سبيل التفصيل. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وتدبير الخلائق. هذا توحيد الربوبية، أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا ضار ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيده في أفعاله سبحانه وتعالى. فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يحيي ويميت مع الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من أقر به وحده لا يكون مسلما، لأنه قد أقر به الكفار، كما ذكر الله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. هذا أقر به الكفار كما بين الله ذلك في كتابه الكريم، أي الذي يقر بتوحيد الربوبية وحده هذا لا يكون مسلما حتى يقر ببقية أجسام التوحيد. قال: إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، ومع هذا لا يكونون مسلمين. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالنوع الثاني الذي هو مدار المطلوب. المطلوب هو النوع الثاني، توحيد الألوهية. نقف قليلا عند القسم الأول من التوحيد. التوحيد الأول كما سمعت هو توحيد الله في أفعاله، توحيد الله في أفعاله. والثاني توحيد الله في أفعال العباد. والثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله، ولا نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله. فعندنا التوحيد الأول وهو توحيد الربوبية الذي عرفه آل العلم. وكيف قسموا هذه التقسيمات؟ كيف قسم العلماء هذه التقسيمات؟ قسموها بالاستقراء، لأن الأدلة تقتضي هذا، الأدلة الواردة بالكتاب والسنة تقتضي هذا. فعندنا القسم الأول وهو توحيد الربوبية، قلنا معنى إفراد الله في أفعاله، أي في أفعاله هو سبحانه وتعالى، وهو أنه هو الرب والمالك والمدبر. الله هو الرب الذي رب جميع الخلائق. من الذي خلقها وأوجدها وربها؟ هو سبحانه وتعالى، لا شريك له فيها، لا شريك له. وكذلك هو المالك. المخلوق قد يسمى ربا لكن ربوبيته محدودة محصورة على حسب حالته، على حسب حاله. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام عندما قالت له زوجة العزيز هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فقد تقول أنت من رب هذا البيت؟ ومن رب هذه المزرعة؟ ومن رب هذه الدابة؟ أي من هو صاحبها؟ من هو صاحبها؟ فيجوز أن يقال هذا في حق الإنسان، لكن ها الإنسان ملكيته محدودة. وإن كان يجوز أن يقال في حقه هذا، يجوز، والأدلة على هذا كثيرة. أما رب العالمين فهو الذي ربى جميع الخلائق، أوجدها من العدم وتكفل به. فجميع الجن والإنس والدواب والطيور والهوام والحشرات والوحوش في البراري والأسماك في البحار، الله الذي يربيها والذي يطعمها ويسقيها سبحانه وتعالى. فالله ربها كلها. فربوبية شاملة. كذلك أيضا الملك، الله هو المالك. قد تقول الإنسان مالك، مالك لما يملكه، فلان يملك بيتا، يملك متجرا، يملك سيارات، يملك يملك. أما الرحمن فهو يملك كل شيء، كل شيء في ملكه، ولا شيء من هذا الملك الذي نعيشه يخرج عن ملكه، فهو المالك. ولهذا انظر إلى كلام الكفار، وهم كفار، إلى كلام المشركين كيف كانوا يقولون في حجهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الشريك هو لك تملكه، مملوك. الآلهة التي كانوا يدعونها مملوكة، كانوا يعتبرون أنها مملوكة. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما يملك، أنت المالك، لك الملك المطلق. انظر هذا كلام الكفار. والله عز وجل يقول: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وهذا يدل على أن كل شيء بيده، وله التصرف المطلق سبحانه وتعالى، فهو المالك. الإنسان قد يملك شيئا لكن ملكه ناقص، ملكه محدود وناقص. أولا ملك هذا الإنسان محدود، ثم ناقص. كيف؟ أنت على سبيل المثال قد تملك الملايين، لكن لا يجوز لك أن تتصرف بها كما تريد. ولو تصرفت بها كما تشاء، لا كما يشاء الله، لكنت معاقبا على تصرفك. إذن يدل أن ملكك ناقص، ملك ناقص. شخص يملك أموالا لو صرفها في المعاصي هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ يؤاخذ، يؤاخذ. بل أقرب من هذا، شخص عنده سيارة، عنده سيارة يملكها، لو أنه عاكس الخطوط في الشوارع يمشي في الخط المعاكس، رجال المرور يمسكونه ويعاقبونه على فعله هذا، إذن ملكه ناقص، ملكه ناقص. وهكذا ملك الإنسان مهما كان ناقص. ثم هل يستطيع هذا الإنسان أن يكمل بملكه؟ يعني شخص يملك مزارع، يملك تجارة، يملك سيارات، لو أن المزارع أصيبت بآفة من الآفات، آفة من الآفات نزلت عليها، هل يستطيع أن يدفع عن ملكه هذا؟ لا، خلاص، إذن ملكه ناقص. تجارته لو غرقت في البحر هل يستطيع أن يدفع عنها؟ لا يستطيع. لو تحطمت في البر فوق الشاحنة هل يستطيع أن يدفع عنها؟ لا يستطيع. لو خسر في بيعه وشراه هل يستطيع أن يرد الخسارة؟ لا يستطيع. سياراته لو تحطمت في الجبال والطرق هل يستطيع أن يدفع عنها؟ لا يستطيع. إذا ملك العبد ناقص، لا يستطيع، ليس الملك الكلي. أما رب العالمين فله الملك كله، وهو القادر على التصرف، فلا يهلك مال، فلا يهلك مال في بر ولا بحر، ولا يحصل أي تغيير إلا به، بل لا يمكن أن تسقط حبة من شجرة أو عظة أو زرعة إلا بإذنه. لا يمكن تسقط حبة واحدة، تسقط مجرد أن تسقط من العظة إلى الأرض، لا يمكن أن تسقط إلا بإذنه وبعلمه. قال ربنا وعنده مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. انظر، الورقة الواحدة لا تسقط إلا بعلم الله. فإذا مالك وله الكمال المطلق، له الكمال المطلق في ملكه سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا نقول في توحيد الربوبية، وهو المدبر. توحيد الربوبية، الرب المالك المدبر سبحانه وتعالى، فهو المدبر الذي يدبر شؤون الخلق، هو المدبر لشؤون الخلق. ولهذا من الذي يقدر أرزاق الخلق؟ يعطي كل دابة رزقها كل يوم، الله مدبر لشؤون الخلق. ولهذا انظر إلى العوالم الموجودة في الحياة، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطيور، عالم الأسماك، عالم الحيوانات البراري والوحوش، عالم الأنعام من أغنام وأبقار وإبل وإلى آخره، عالم الهوام التي لا يعلم عددها إلا الله، كل هذا من الذي يدبرها؟ ومن الذي يقرر ويعطي كل دابة وكل مخلوق من هذه المخلوقات رزقه وما يحتاج؟ الله، الله. إذن توحيد الربوبية إفراد الله في أفعاله. يجب أن نؤمن أن الله هو المالك، أن الله هو الرب، وهو المالك، وهو المدبر، فلا يشاركه في ذلك أحد، فهو وحده لا شريك له في توحيد ربوبيته سبحانه وتعالى. وإن شاء الله نتكلم داحياً الله على توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات الأسبوع القادم إذا أحيانا الله. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا رشدنا، إنه أرحم الراحمين.